الحمد لله. الدرس 25 بعد 100 من صحيح البخاري، وهو 20 من كتاب اللباس، باب ترجيل الحائض زوجها، أي تسريح الحائض لشعر زوجها وتفليته أو تخضيبه ونحو ذلك من الشؤون التي تقوم بها المرأة. فهذا جائز ولا محذور فيه، لأن حيضة المرأة ليست في يدها، والمؤمن لا ينجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجلته زوجته وهي حائض فلم ينكر عليها. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وفي بعضها أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاور في المسجد وهي حائض يخرجه إليها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله. باب الترجيل والتيمن فيه، الترجيل والترجل، وأنه يبدأ باليمين في مشط الرأس، في حلاقة الرأس، في تسريح اللحية، في الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والعجب أن كثيرا من المسلمين الآن يتناولون بشمائلهم ويشربون ويأكلون بشمائلهم ويتعاطون غالب الأفعال التي حقها التيمم بالشمال، تشبه بالكفار والشيطان وبعد عن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك الجهل، والسبب في ذلك مجالسة يعني من هذا حاله، والسبب في هذا عدم العناية بالسنن سواء كان الشأن على الوجوب أو على الاستحباب. انظروا إلى الكفار في أغلب شأنهم على الشمال، ما يستخدم اليمين، وصاحبنا المسلم يسلك مسلك استخدام الشمال في كثير من شأنه، الله المستعان. قال: باب ما يذكر في المسك، يعني كأنه من حيث أنه طاهر، والمسك في الأصل أنه يخرج من دم يتجمد في صرة الغزالة، شبيه بدم الحيض، يخرج دم ثم يتجمد ثم بعد ذلك ييبس إلى الانفصال، فإذا قرب ذلك حكت نفسها بوتد أو بحجر فسقط منها. هذا دليل على طهارته، يأخذه الناس ويستفيدون منه. ولذلك تجد الأماكن التي يكون فيها هذا الحيوان يصنع الناس أوتاد كثيرة من أجل أن الغزال ينظر أقرب وتد ويحك فيه، ثم يجمعون هذا الشيء فيعملون منه هذا الطيب الذي هو أطيب الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه المسك ويتطيب به، وكثير من الأطياب التي تجدها الآن ويقول لك هذا مسك، قد يكون لا مسك فيه أصلا، وقد يكون فيه نوع رائحة. أما المسك الذي هو على هيئته هذا غالي، ربما لا يشتريه إلا الملوك وأغنياء الناس. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث قد تقدم في كتاب الصيام، ففيه فضل الصيام وفيه عظيم النية. قال قوله في الشرح الممتع: ولا مسك في فأرته، الفأرة وعاء المسك المنفصل من غزال المسك، فإن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وذلك على ما حدثنا به شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن هذه الغزلان تركض مع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها السرة من الدم، ثم تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاء، وإذا مر عدة أيام انفصلت. من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن في هذه الصرة هو المسك. وفي ذلك يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه لا يصح بيع المسك في فأرته، وهو المذهب لأنه مجهول. والمسك قال: إن قدرته بالوزن فقد تكون الفأرة سميكة، وإن قدرته بالحجم فكذلك. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الطيب. قال: كأنه يشير إلى أنه يندب استعمال أطيب ما يوجد من الطيب، ولا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى. ويحتمل أن يشير إلى التفرقة بين الرجال والنساء في التطيب، كما تقدمت الإشارة إليه قريبا. قال: بالسند المتصل حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. قوله عن عثمان بن عروة، هكذا أدخل هشام بينه وبين أبيه عروة في هذا الحديث أخاه عثمان. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة أن عثمان قال له: ما يروي هشام هذا الحديث إلا عني، انتهى. قال: باب من لم يرد الطيب. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت أي ابن أبي زيد عمرو بن أخطب جده صحبة الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيبة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفيف المحمل طيب الرائحة في قوله: إذا عرض أحدكم الطيب فلا يرده، وهكذا الريحان: عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وأخرجه مسلم بلفظ الريحان، إلا إذا كان الإنسان عنده ربما نوع تحسس، وهناك أطياب قد تؤدي إلى حصول الصداع، حصول التحسس ونحو ذلك. وإن استطاع أن يأخذه في يده ثم يمسحه في ثوبه أو يمسحه في منديل أحسن من رد المطيب، لأن هذا قد يؤدي إلى كسر نفسه، وكسر نفس المسلم لا تصلح. ينبغي الإحسان إلى المسلمين وإدخال السرور عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ولذلك لا يرده، وكان يناجي الملك، ولذلك يحب أن يكون أطيب ما يكون من الحال. قال: باب الذريرة، نوع من الطيب مركب. قال داودي: تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق، فلذلك سميت ذريرة. قال: بالسند المتصل حدثنا عثمان بن الهيثم ومحمد عنه، محمد الذهلي وكلاهما من شيوخ البخاري، عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة، سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. لأن الطيب يا أخو أقسام، منه ما يكون ذريرة يعني مثل الدقيق يصب بصب، ومنه ما يكون يابس يدلك دلك، ومنه ما يكون سائل، وهذا كثيره. قال: باب المتفلجات للحسن، أي حكم هذا الصنيع والوعيد عليه. أما إذا كان في سنها عيب وأصلحته فلا حرج، لكن إذا كان السن على حال حسنة وإنما قامت بهذا الأمر من أجل الحسن فهذا هو المعيب. والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمفرد ونحوه، ومختص عادة بالثنايا والرباعيات، ويستحسن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلية، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن، ويذهب ذلك في الكبر، وتحديد الأسنان يسمى الوشر بالراء. وقد ثبت النهي عنه أيضا في بعض طرق حديث ابن مسعود ومن حديث غيره في السنن وغيرها، وستأتي الإشارة إليه في آخر باب الموصولة، فورود النهي عن ذلك لما فيه من تغيير الخلق الأصلية وللناس فيما يعشقون مذاهبه. الآن كثير من الناس ربما يكون بين أسنانهم تفلج فيعمدون إلى هذا الربط الذي يكون بين الأسنان حتى يلصقونها أو حتى يجعلونها على حال واحد. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عثمان بن أبي شيبة جرير بن عبد الحميد عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس والإسناد كله كوفيون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات. الوشم معروف أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنوره أو غيرها فيخضر أو يسود. لعن الله الواشمات لغيرهن والمستوشمات في أنفسهن والمتنمصات. النمص هو نمص الشعر الذي حول الحاجب ونحوه. ملعون النامصة والمتنمصة. ويدخل فيه ما يسمى بالتشقير الآن. التشقير يدخل في النمص وصاحبه ملعون سواء كان التشقير بنتف الشعر أو كان التشقير بصناعة بعض ما تصنعه النساء فيكون هيئة التشقير. والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواه مثلا جاز. المغيرات خلق الله تعالى. النبي هذا الصنيع يغير خلق الله ثم كأنه أنكر عليه رضي الله عنه كما جاء بعض الروايات في مسلم أن أم يعقوب قالت كيف تلعن هؤلاء. قال ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. فترد عليه قالت أنا أقرأ وهو في كتاب الله. قالت أنا أقرأ الكتاب من الدفة إلى الدفة لم أجد هذا في كتاب الله. فقال أليس الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معناه أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في القرآن من حيث أن القرآن أمر بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث رد على الفرقة التي تسمي نفسها بالقرآنية ورد على الرافضة التي تنكر السنة المحمدية. فإن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن رد السنة مذهب عجيب مريب. يعني كيف يستقيم الإنسان دين مع رد السنة؟ لا يمكن أن يستقيم الإنسان دين مع رد السنة. لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا مئات المعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء والنكاح والطلاق والخلع والرضاع وما في بابه. آلاف المسائل العلمية والعملية عائدة للسنة النبوية. وهؤلاء يريدون رد الدين بمثل هذه الشبه التي لا تنطلي إلا على جاهل أو على مبتدع ضال. فإن المبتدع أصحاب شبه يتلقفون ما وافق الهوى ولذلك تكثر عليهم الشبه. والجاهل قد يتأثر بالشبهة وسبب ضلال الأمة اتباع الشبه. قال باب وصل الشعر أي الزيادة فيه. هذا أيضا محرم لأنه من التشبع مما لم يعطى. هذا الدين دين شامل كامل شرع الإنسان فيه أن يكون ظاهره وباطنه على حال حسن. فالإنسان لا يجوز له أن يتشبع بما لم يعطى. فإن هذا كلابس ثوبي زور ما هو ثوب واحد للزور بل كأنه لبس ثوبين زور. والأمر إلى الله لا تتشبع بما لم تعطى حتى في العلم حتى في الخطابة، حتى في التأليف، في التصنيف، في المشائخ، في غير ذلك، وأيضا في جميع الأبواب. إذا كان التشبع ما لم يعطى في لباس، أو التشبع ما لم يعطى في شعر مذموم، فكيف التشبع ما لم يعطى فيما هو أعظم من ذلك؟ لما فيه من التغرير على الغير، ولما فيه من التباهي والغرور والعجب. والأصل أن الإنسان لا يتمدح بشأنه إلا إذا احتاج إلى ذلك، كأن يوجد بين قوم يحتقرون السني، يحتقرون طالب العلم، فيمدح نفسه بما فيها لا على العجب والتعالي، ولكن لبيان أنه على خير، حتى لا يزدر ويحتقر. لأن أهل البدع يحتقرون أهل العلم، يحتقرون أهل الحديث، يحتقرون السلفيين. فلذلك لابد أن تبين أنك على المذهب الصحيح، وأنك على الطريق القويم. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين في زمنه، فتح الله به الفتوحات العظيمات، وجمع الله به الأمة المحمدية بعد فرقة كانت، حيث وقع التنازل من الحسن بن علي عن الخلافة رضي الله عنه، ومعاوية يواتيه لما طلب، حتى اتفقت الكلمة وذهبت الوحشة وحصل الخير. وهو ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام عزيز منيع في زمنه، لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، والحديث في الصحيح. وصار معاوية رضي الله عنه درعا للصحابة، فمن وقع في معاوية يوشك أن يقع في أبي بكر وعمر وعثمان، ولا بد، بل يلزمه الوقيع في علي والحسن ومن إليهم من الصحابة. ومعاوية قد شوه من كثير من الناس، وربما تجد أغلب ما يشوه به قصص لا خطام لها ولا زمام، يذكرونها في كتب الأدب من باب الاحتقار له والتنقيص لشأنه، وهو فيما نرجو عظيم في ملكوت الله، صحابي كريم، فقيه، من كتاب الوحي، أمير المؤمنين، أول من جهز جيش لغزو القسطنطينية ولغزو البحر، صنع الأساطيل، رضيه عمر لحكم الشام. وعمر رضي الله عنه كان يعزل الكثير من أمراء الأجناد وأموار المناطق، ومعاوية أبقاه على الشام، حتى أنه ولي الشام 20 سنة أميرا، و20 سنة بعد أن صار أميرا للمؤمنين. وفضائله كثيرة ومزاياه جليلة جميلة، منها: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، الحديث ثابت بطرقه. وأما حديث لا أشبع الله بطنك، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد دعوت عليه وليس لها بأهل فاجعلها له زكاة ورحمة. لأن معاوية رضي الله عنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أصلا، فكيف يؤاخذ بأمر لا يعلمه؟ جاء ابن عباس وجده يأكل ذهب، جاء مرة ثانية وجده يأكل ذهب، لم يذكر أن ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك فأبى. فلو علم الظن به أنه لقام وترك ما بين يديه، كما هو شأن الصحابة رضي الله عليهم بالمبادرة إلى الأعمال الصالحات. وأول ما يدخل الرافضة ومن إليهم على الناس للطعن في الصحابة بالطعن في معاوية، استدلون عليهم بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية، باغية وليست بكافرة، باغية تجاوزت في القتال وأخطأت في القتال لكن ليست بكافرة، والبغي يقع بين المسلمين في كل عصر وحين. فلماذا يوصف معاوية بالكفر بسبب هذا الذي حصل؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. معاوية صاحب حق، لكن علي بن أبي طالب أحق منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا يتحقق في حق الحسن، أصلح الله به بين جيش علي رضي الله عنه، جيش العراق وجيش الشام الذي يمثله معاوية رضي الله عنه. والعجب أن الرافضة لم يكتفوا بالطعن فيه فقط من سبب القتال الذي حصل بينه وبين علي بن أبي طالب، بل طعنوا في إسلامه، طعنوا في إسلامه وفي إسلام أبيه وفي إسلام أمه، نسأل الله السلامة والعافية. أما هو عند أهل السنة صحابي جليل، صحابي عظيم، صحابي كريم. نعم علي بن أبي طالب أفضل منه، وهناك الكثير من هو أفضل منه، لكن هو أيضا صحابي له منزلة رفيعة جليلة عظيمة، والله أنه محبوب إلى نفوس المسلمين، محبوب، ولا نجد في قلوبنا عليه أي غضاضة أبدا، بل تنشرح صدورنا بالدفاع عنه، وتنشرح صدورنا بالتسمي باسمه لإغاظة أهل البدع، أغض أهل البدع بما استطعت إلى ذلك السبيل. قال أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حجة وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي، أي حارس من حراسه، أين علماؤكم أهل المدينة؟ فيه تحضيض الناس على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والذي يؤاخذ هو العلماء، أما غير العلماء جهال عصاة، لكن العالم هو الذي أمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم، بل جاء في الحديث أنه سماه الزور، ألا وهذا الزور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزور، ألا وهذا الزور. والآن قد صنعوا الباروكة، يعني ما اكتفوا بالوصل، زادوا صناعة الباروكة، والباروكة من الزور، والباروكة من التشبع بما لم يعطى، والباروكة من التغرير، والباروكة من التزوير، فلا يجوز لبس الباروكة لا من الرجال ولا من النساء، لا للأصلع ولا لغير الأصلع، لا لمن شعره فيه شيء ولا لمن شعره سليم. الباروكة من التشبه بالكفار، ومن التغرير، ومن التشبع مما لم يعطى كما أشرنا إلى غير ذلك. فربما كان الشعر أبيض يلبسون باروكة سوداء، وربما كان الشعر جعد يلبسون باروكة ليس بالجعد أو تجعله صمت، وربما كان أصلع واتخذ باروكة توهم أنه على أحسن ما يكون من الحال، أعوذ بالله من التزوير والزور.